الشر يعتذر ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أحكام الأضاحي، إذ أنه ينبغي على الإنسان أن يتعلم فقه القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كي يفعلها على مراد الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا فيما سبق عن أهم الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها في الأضحية، وكذلك تحدثت بشيء من التفصيل عن عيوب الأضاحي. وعلى كل حال أيها الأحبة في الله، ممكن أن نجمل العيوب التي ترض بها الأضحية، ولما أقول عيوب ونركز على كلمة عيوب، أنها لا تصلح أن يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى في الأضاحي. فهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يراعيه وأن يهتم به، لأن بعض الأفاضل إذا به يذهب ويشتري البهيمة أو الشيء الذي سيضحي به، إذا به ينظر إلى شيء واحد فقط، وهو كونها سمينة، ولا ينظر إلى بقية ما ينبغي عليه أن يراعيه. تحدثنا إن هي مهما كانت سمينة ينبغي عليه أن يراعي مسألة السن، فلو كانت سمينة ودون السن المطلوب شرعا فهي غير مقبولة، وتحدثت عن ذلك بشيء من التفصيل. كذلك لا ينبغي أن تكون معيبة. ونستطيع أحبتي في الله أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دلت عليه السنة على أنه لا يجزئ، يعني لا يصح فيه الأضاحي، وذلك عبارة عن أربع عيوب. الأول العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها أو البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، فهذه منصوص عليها، وقلت فيما سبق بشيء من التفصيل في ذلك المقام أحبتي في الله أنه يقاس على ذلك ما كان أشد من هذه العيوب. فالعيوب إذا كانت العرجاء لا تصلح فالمبتورة من باب أولى، مبتورة القدم من باب أولى، وهكذا في كل عيب، إذا ما يعني إذا وجد عيب أشد منه من المنصوص عليه فإنه لا يجزئ في الأضحية. وأرجع كثير من أهل العلم إلى أن العيوب التي ترد بها الأضحية هو كل عيب في عبارة عن فقدان عضو أو نقصان لحم، فما كان فيه نقصان لحم أو فقدان عضو من الأضحية فإنه يرد. هناك قسم ثاني من الأضاحي ورد النهي، الأربع الأولى أربع لا تجزئ، يعني ورد النص إن هي لا تصلح في الأضحية. في أمور ورد النهي فيها لكن لم يرد التصريح بعدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو في قرنه شيء، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أستشرف العين والأذن، فإذا به بين له أنه عليه أن يبحث عن سلامة الأذن. وهنا اختلف العلماء في مسألة الأذن، لأن لم يرد النص بعدم الإجزاء لكن ورد استشراف أو البحث عن كمال الأذن، فهل هذا يكون من الأفضلية؟ فإذا كانت مقطوعة الأذن تكون مكروهة أم لا تجزئ؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى أن مقطوعة الأذن أو شيء من الأذن إذا بها تكون مكروهة، لأنه لم يرد النص في عدم الإجزاء أو حديث خاص في عدم الإجزاء. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه طالما أن النبي أمر أن يستشرف العين والأذن في شأن الأضحية فعلى ذلك هذا شرط فيها، وهذا الأقرب، وينبغي أن يعني يضاف إلى العيوب الأربع المنصوص عليها سلامة الأذن أيضا من العيوب. وهناك عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم الأضحية إذا وجد شيء في ذلك. فهذا أحبتي في الله خلاصة الأقسام، وأنا تحدثت عن العيوب بشيء من التفصيل قبل ذلك، لذا أحببت أن أجمل هذه العيوب في هذه الأقسام الثلاثة بارك الله فيكم. إذن بقي لنا أن نتحدث عما يستحب في الأضحية. تحدثنا عن الشروط الواجبة في الأضحية، وتحدثنا عن العيوب التي ترد بها الأضحية. ما الذي يستحب في الأضحية؟ استحب العلماء الكمال في الأضحية وعدم النقص، والاستحباب ده حكم شرعي ينبغي علينا أن نبحث عنه وأن نعرفه ونعرف حكمه، لأن الإنسان كلما سعى إلى فعل الأفضل وفعل الأكمل عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي على الإنسان أبدا إذا علم أن الأمر مستحب أو أن هذا ليس بواجب لكنه مستحب إذا به يفرط في المستحبات، على قدر حرص الإنسان على فعل الأحسن والأكمل والمستحبات بجوار الواجبات فإنه يؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، والمستحب يعني يرفع الله عز وجل العبد به الدرجات بفضل الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يراعي ما يستحب في أضحيته بارك الله فيك. إذن هذا نسك نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، نبحث عما يعني عما يشترط في هذه الأضحية لكي نأخذ الأجر كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى، كذلك نحرص على أن تكون سالمة من العيوب. كذلك إذا كان الإنسان مصرا فإذا واستطاع أن يأتي بشيء أفضل في باب المستحبات فيؤجر بين يدي الله عز وجل. يستحب للتضحية بالأسمن والأكمل، الأسمن والأكمل يعني كلما كانت سالمة. صحيح احنا قلنا ان في بعض عيوب لا تؤثر كقطع شيء يسير من الأذن او ما الى غير ذلك لا تؤثر في الأضحية، لكنها اذا ابتعدت عنها، لكنك اذا ابتعدت عنها او اذا كانت الأضحية سليمة وعلى وجه أفضل وأحسن تعجب الرأي فهذا يكون أكمل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح ممكن تكون الأضحية فيها الشروط متوفرة من حيث السن من حيث عدم العيوب، لكن ممكن تختلف في مسألة الحجم والسمن، فكلما كانت سمينة كانت أفضل، كلما كانت كبيرة كانت أفضل، علشان يستطيع أن يواسي بها عدد أكثر سواء كان ذلك من الأقارب أو من الفقراء، فيكون أنفع له بإذن الله سبحانه وتعالى ويؤجر. يعني سبحان الله شيء يستفيد منه ويأكل منه ويهدي منه ويتصدق على الفقراء ويؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان ألا يحرم نفسه من كمال الأجر أيها الكرام المؤمنون. يستحب في الأضحية أمور منها الأسمن والأكمل. قال الإمام الشافعي رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى: استكثر القيمة في الأضحية، أو استكثار القيمة في الأضحية أحب من استكثار العدد. هذا كلام نفيس جدا، استكثار القيمة في الأضحية أحب من استكثار العدد. يعني أجيب ضأن مثلا أو خروف كبير وسمين ولا معزتين صغيرين مثلا أو اتنين صغار، فكلما كان سمينا كبيرا وقيمته أغلى وقيمته أعلى أكثر مما يكون عدد وقيمته أقل. وفي العتق عكسه، يعني لو في عتق العبيد بالعدد، لما يكون عنده 5 6 أعبد أو عبيد إذا به يختار العدد، بحيث أن كل عضو من المعتوق يعتق الله سبحانه وتعالى عضو من العاتق به بإذن بفضل الله عز وجل. فالمهم استكثار العدد في عتق العبيد أن يكون أفضل يعني. أما بالنسبة للأضاحي استكثار القيمة، كلما كانت القيمة أفضل. يبقى وانت بتشتري الأضاحي، واحنا عجلنا بفقه الأضاحي عشان الناس وهي لسه بتشتري وبتأتي أو بتحجز يقدر يحجز الأعلى والأفضل والأكمل وكذلك لا يقع في العيوب التي ترد بها الأضحية أو لا يفقد شرطا فيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه جل وعلا. إذن المقصود هنا اللحم والسمين، وفي الأضحية كلما أو السمن في الأضحية كلما كان أكثر كلما كان أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن يراعي مسألة الأكمل في الأضحية ليؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك قال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يعني بيبقى حريص على أنه يجيبها بدري أو يحجزها مبكرا ويسمنها ويأكلها كويس هكذا، ويراعي ذلك، مش تكون لا يدري عنها شيئا ولا يدري عن تربيتها، أو إذا به يتركها إلى من لا يتقي الله، في حيث أنه يجي يسقيها مية بملح وتشرب كثيرا فوزن في غير نفع، فهذا كله يعني لا ينفع، أو هذا كله يجعل الأضحية دون الأولى. صحيح الأضحية مقبولة بفضل الله عز وجل طالما الشروط متوفرة، لكن كلما حرصت على أن تبكر بها ما استطعت أو تحجزها عند التاجر ما استطعت في مكان ويهتم بعلفها وتسمن يكون أفضل، كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. فهذا بالنسبة لمسألة الحجم. أنا أحب أن أنا أؤكد السمن أفضل عند استواء السن. عند استواء السن يعني إيه؟ إحنا قلنا أن سن الأضحية في الماعز سنة ودخلت في السنة الثانية، في البقر والجاموس يكون له 2 سنين ودخل في السنة الثالثة، في الجمال يكون أتم 5 سنوات ودخل في السنة السادسة، في الخرفان لو كان ما بعد السنة أفضل ما لقيتش ولقيت جزعة اللي هي عندها 7 شهور فهذه أيضا تجزئ أيضا في الأضحية. فإذا كان السن في هذا يعني من فاضل، إذا كان الدمنة أو الأضاحي الموجودة أمامنا في نفس السن المطلوب شرعا، فعندئذ نختار الأسمن ونوازن ويكون الأسمن أفضل. لكن لو لقيت الأسمن سنه أقل، وأنا أكرر مرة أخرى، لو وجدت الأسمن السمينة سنها أقل فإنها لا تجزئ في الأضاحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة لما ذبح قبل الصلاة قال: شاتك شات لحم، ذبحها في غير وقت الأضحية قبل صلاة العيد، قال: شاتك شات لحم، فإذا بها قال: يا رسول الله عندي جزعة وهي خير من مسنة، يعني عندي جزعة أضحية أقل من السن المطلوب وهي خير من مسنة. فوساه النبي لأنه كان ذبح المسنة في غير وقتها، فقال: اذبحها، استمع إلى هذا النص،
اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. واضح؟ اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فمهما كانت سمينة وسنها أقل من السن المطلوب لا تجزئ، لكن احنا بنختار الأسمن ويكون أفضل من بين السن المطلوب شرعا. بارك الله فيك، أرجو أن تكون هذه المسألة وضحت، لأن المشكلة أن كتير من الناس بيخطئ في مسألة السن في هذا. وطبعا المؤتمن على ذلك التاجر الذي يشتري، والمشتري لما بيروح يشتري يحاول يشوف تاجر أمين من أجل أنه هو يعني يصدقه في مسألة السن هذه. بارك الله فيك، إذا لم يكن له خبرة يعني في التحديد. طيب ده شيء في مسألة ما يستحب في الأضحية من حيث الحجم. طب من حيث النوع، أفضلها البدنة لأن أكثر لحما وكبيرة الجمل، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم الماعز، فهذا بيكون أفضل، ثم سبع من بعد ذلك من البقرة أو الجمل. يعني أفضل حاجة أنه يضحي ببدنة، أن الواحد يضحي ببقرة كاملة، بجمل كامل، أو ببقرة أو جاموس كاملا، أو بخروف كامل ضأن، أو بمعز كامل هكذا. طيب، أو بعد ذلك يشترك في سبع. هنا يعني إيه؟ يعني الأحسن أشترك في سبع بقرة ولا أذبح ضأن خروف؟ لا، أذبح خروف أفضل من سبع بقرة. الأفضل أشترك في سبع بدنة أو بقرة ولا أذبح معزة كاملة في السن المطلوب؟ لا، ذبح معزة كاملة في السن المطلوب أفضل. الاثنين يجوز، الاثنين يجوز، لكن بنتكلم في مسألة الأفضل. كل ما ذبحت روح كاملة في هذا كانت فداء وأفضل بفضل الله عز وجل. طيب اشتركت، يجوز بشرط زي ما نتحدث إن شاء الله، إنك تشترك بسبع أو ما يزيد، ما ينفعش أقل من سبع في الجمل والبقر والجاموس فقط. لا يجوز الاشتراك في خروف أو الاشتراك في ماعز، هذا لا يصح، إنما الاشتراك في الحيوان الكبير من بهيمة الأنعام زي الجمال أو البقر والجاموس. بارك الله فيك. يبقى إذن هذا من حيث النوع. يبقى من حيث الحجم في الشيء النوع، في النوع الواحد كلما كانت أسمن كان أفضل. من حيث الأنواع، الأفضل الجمل كاملا، ثم البقرة، يلحق بالبقرة طبعا الجاموس، ثم الضأن والخرفان، ثم الماعز، ثم الاشتراك في سبع من البقر أو في سبع من البدن، فذلك بيكون أفضل. وطبعا سبع البدنة أفضل من سبع البقرة في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. طب لو واحد قال أذبح جمل كامل ولا سبع شاه، عنده قدرة لقى مثلا سبع أغنام يوافق بدنة كاملة، إيه هو الأفضل؟ لا، سبع أغنام أفضل في هذه الحالة من بدنة كاملة، لأن هنا في تعدد في الروح في ذلك، في هذا من حيث الأنواع. يبقى إحنا قلنا من حيث النوع الواحد بنختار الأسمن والأكمل، من حيث تعدد الأنواع بنختار على التفصيل السابق ذكره. يبقى سبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة، وقيل البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم، والتضحية بشاه أفضل من المشاركة في بدنة على الراجح، والله تعالى أعلم. طيب من حيث لون الأضحية وكمالها، لأن ده بيبقى علامة على طيب اللحم، طيب اللحم، أفضلها البيضاء ثم العفراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم السوداء. المقصود بالبيضاء اللي هي السواد فيها قليل حول العين وحول مكان التي تبرك عليه والمكان الذي تطأ فيه، كما هو وصف الكبش الذي ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى بتشوف الأفضل. كذلك بالنسبة للذكر والأنثى، الذكر الذي لم يكسر نزوانه أفضل من الأنثى التي تلد، لأنها لما تكون عملت كذا بطن بيكون حجم السمن فيها كثير واللحم قليل، بيكون سمين يعني في ذلك. فالأنثى التي لم تلد أفضل من التي تلد، والذكر في الجملة أفضل من الأنثى في الأضحية، من حيث أن حجم الشيء السمين فيه بيكون أقل. والعلماء قيدوا بذلك فقالوا في ذلك: الذكر إذا كثر نزوانه، يعني إتيانه للبهائم، ففي هذه الحالة الأنثى أفضل منه، وإذا قل نزوانه فيكون هو أفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. إحنا بنتكلم في كمالات يا أحبابي، يعني بس من باب إن الإنسان كلما كان يبحث عن الأكمل، ده هذه مرتبة لها أصحابها، لها أهلها أيها الكرام. كلما بحث الإنسان عن الأفضل والأكمل وتحرى أكثر يعظم الأجر. إحنا عارفين إن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ليه إحنا بنهتم بمثل هذه التفاصيل؟ لأن أنت كلما بحثت عن الأفضل من كل شيء، في ذلك أفضل وقت للذبح، وأفضل شيء في الذبيحة، وأفضل طريقة للذبح، وما إلى غير ذلك، هذا من باب التقوى لله عز وجل. كلما كان الأجر أعلى، الإنسان ممكن يعمل عبادة وشخص وبجوار آخر يفعل نفس العبادة، نفس العبادة، وفرق بينهما كما بين السماء والأرض في الأجر على قدر الحرص على الأكمل والأحسن والأفضل والمستحبات، وعلى قدر تقوى القلوب، وإنه بيفعل ذلك لأنه بيستشعر أنه يتقرب إلى الله بنسك، يتقرب به إلى الله، يرجو ذخره عند الله، ويرجو أجره من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يحرص على أفضل شيء، كلما كان القلب ممتلئا بهذه المعاني وصارع في تطبيقها في ذلك وإن كلفه ثمنا أكثر، كلما عظم الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. وكلما زادت قيمة الأضحية، كلما كان الأجر أفضل عند الله سبحانه عز وجل. فعلى الإنسان أن يستكثر من الخير، يجد خيرا عظيما بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي المسافر، هل المسافر له أن يضحي أم ليس له أن يضحي في أثناء سفره؟ نعم، المسافر يصح له أن يضحي في المكان الموجود فيه أثناء سفره، ويوزع أضحيته في المكان الذي يعيش فيه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، أتيت بمنى بلحم بقر فقالت: ما هذا؟ قالت: ضحى رسول الله، أو قيل لها: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. وكذلك عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه، يعني أنضجه وأطبخه وأحسنه في ذلك، فلم أزل أطعمه حتى قدم المدينة صلى الله عليه وسلم. فطوال طريق السفر كان أيضا بيأكل من شيء من أضحيته. فالمسافر يصح أن يأتي بأضحية، وأن يشتري في مكان سفره أضحية أيا كانت البلد التي سافر إليها، وكذلك يأكل ويهدي ويطعم كما تحدثنا عن ذلك، بارك الله فيكم. طيب، الاشتراك في الأضحية، يعني الإنسان لما بيذبح الأضحية، الأصل إن أنا بذبح سواء كان جمل أو بقر أو جاموس أو ضأن أو ماعز، بذبح الأضحية عن نفسي وعن أهل بيتي. الإنسان يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، فهي بتجزئه. أي نوع من الأضاحي بتجزئ الإنسان عن نفسه وعن من يعول، الناس اللي عايشة معاه واللي بيصرف عليها، فبتجزئ عنه وعن من يعول من أهل بيته بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا أقل شيء بالنسبة للإنسان يذبحه عن نفسه وعن أهل بيته اللي هو الماعز، الضأن والماعز، في ذلك يذبح عن نفسه وعن أهل بيته. ويصح أن يشترك كذلك في سبع، يشترك في سبع، يبقى هنا الاشتراك يعني اشتراك يعني ايه؟ يعني خمس بيوتات، يعني راجل بيضحي عن نفسه عن اهل بيته مع راجل اخر يريد ان يضحي عن نفسه عن اهل بيته وثالث يريد ان يضحي عن نفسه عن اهل بيته، يجوز ان يشترك سبعه في هذا، كل واحد عن نفسه وعن اهل بيته يشترك سبعه في جمل او في بقر او في جاموس، هذا هو الجائز. يبقى الجمال بقر جاموس، هذا الذي يصح الاشتراك فيه بارك الله فيكم. لا يجوز، لان ده جات لي في الفتاوى وناس سالتني، بعض الناس اشتركوا في خروف، لا يصح، ما ينفعش اتنين في بيتين مختلفين في خروف، ما ينفعش بيتين مختلفين في معزة. انت عن نفسك وعن اهل بيتك اللي بتصرف عليه، ابنك اتجوز وخلف بقى بيت مستقل، بقى بيت مستقل، فما ينفعش تذبح انت وبيتك وابنك اللي اتجوز وبقى له بيت مستقل باهل بيته تشتركوا في خروف او تشتركوا في ماعز، انما كل واحد منكم يشترك بسبع، سبع في بقرة او سبع في جمل او في جاموس، هذه الاشياء اللي يجوز الاشتراك فيها للبيوت المختلفة. يبقى ابنك اللي اتجوز، بنتك اللي اتجوزت بقت في بيت مستقل، في معيشة مستقلة، ده كده بيوت مختلفة، يذبح عن كل بيت بمفرده هكذا. اما عن البيت الواحد يجوز ان هو يذبح من اول الاشتراك في سبع وانت طالع لغاية بدنه، هذا جائز بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هذا بالنسبة للبيت الواحد. طب هنشترك، يبقى اشتراك المقصود به مش اهل بيتك اللي انت بتعمل عنهم، انما المقصود بالاشتراك رجل عن نفسي واهل بيته، وبيت تاني رجل تاني عن نفسي وعن اهل بيته، وثالث عن نفسه واهل بيته، او امرأة تريد ان تضحي عن نفسها وعن اهل بيتها لها مال هكذا، فعندئذ يصح لها ان تضحي، اما انها اكمل شيء طبعا لو في مال يجيب بقرة كاملة او جمل كامل، بقرة كاملة، جاموسة كاملة، ثم ماء خروف، ثم ضأن، ثم الاشتراك في سبع، يبقى يجوز الاشتراك بسبع بيوتات مختلفين في الجمال في البقر في كذا. الاخطاء اللي بتحصل من بعض الناس انه يدفع سهم وسهمه يكون اقل من سبع، ما ينفعش تشترك بثمن في الأضحية، انت تشترك في سبع فما فوق، يعني ينفع بسبع بربع بنص أضحية، كلما زدت كان اكثر، انت ممكن تذبح البقرة كاملة عن نفسك، فكلما زدت عن السبع كان افضل، لكن سهمك يكون اقل من السبع ما لا يجوز، ما يصحش. يعني لو 8 اشتركوا في أضحية وذبحوها، هذه شاة لحم، لم يضحي احد منهم لان كل واحد اشترك باقل من السبع، لو 8 اشتركوا في جمل او بقر او جاموس او 9 او 10 الى غير ذلك، في البقر والجاموس بالذات، لان الجمل في خلاف لمسألة العشرة وان كان الاتقى والجمهور لغاية 7 ايضا. الشاهد احبتي في الله ان ما ينفعش تشترك في اقل من سبع بارك الله فيك، فاحرص على ذلك ان يكون اقل حاجة سبع، يعني اللي يكونوا مشتركين 7، ما ينفعش اكثر من 7، فاقل 7 فاقل يجوز بفضل الله سبحانه وتعالى، لان يعني ورد ذلك على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نحر عام الحديبية اشتركوا في 7 عن البقرة، وكذلك 7 عن البدنة، 7 عن البدنة 7 وعن البقرة 7، ورد في بعض النصوص عن البدنة 10، لكن اسناد 7 اقوى بارك الله فيكم، فلا يكون الاشتراك في اي نوع باقل من سبع حتى في الجمال، هذا هو الافضل، والله تعالى اعلى واعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. تمام. طيب بعد ذلك المضحي المطلوب منه طالما عقد النية في مسألة الأضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة مطلوب منه ألا يأخذ من شعره وبشره شيئا، كما في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة، العشر المباركة فيها خير، خير أيام الدنيا، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره، من شعره وبشره شيئا. هكذا يعني لا يأخذ شعرا ولا يقلم ظفرا، لا يحلق أي نوع من الشعر في جسده من الرأس أو أي شيء من شعر الجسد، وكذلك لا يقلم الأظافر. الكلام ده المقصود منه من رب البيت اللي هيضحي، أما أهله فما فيش عليه شيء. طب لو المرأة هي اللي دفع الأضحية من فلوسها وهي اللي هتضحي أيضا تفعل ذلك، يبقى الشخص اللي هيضحي هو اللي يفعل، أما أهل بيته أسرته غير مطالبين بشيء من ذلك. لكن هل هذا الحكم على الوجوب أم على الاستحباب؟ الأقرب يعني المسألة فيها خلاف، وذهب فريق من أهل العلم لأنه يجب على الإنسان أن يفعل ذلك، ويحرم عليه إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو شيئا من بشره أو يقلم الأظافر. طيب واحد يقول لي: طب أنا كنتش أعرف الحكم ده، وقبل كده ضحيت وكنت بأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعري ومن بشري وأقلم ظفري، ما كنتش عارف الحكم ده، الأضحيات اللي فاتت إيه؟ الأضحية صحيحة والأضحية سليمة. هنا ده مش شرط لصحة الأضحية هذا الكلام، إنما شيء ينبغي أن يتأدب به المضحي أو ينبغي أن يفعله الإنسان، يعني لو فعله ما يأثرش على الأضحية على صحتها. لكن ذهب فريق من العلماء منهم الحنابلة إلى أنه يحرم عليه أن يفعل ذلك، بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا النهي يعني ورد على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. يبقى منهم من قال إذا يحرم أن يأخذ شيئا من شعره وبشره، يجب أنه ما يأخذ، ويحرم أنه يأخذ شيء من شعره وبشره، ويستحب، وفريق آخر قال لا، يكره له أن يأخذ شيئا من شعره وبشره، وإذا لم يأخذ فهذا الأفضل والأكمل والمستحب. وذهب إلى ذلك أئمتنا من الشافعية، واستدل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى على يعني هذا بحديث: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحرم عليه شيء مما أحله الله له إلى أن ينحر هدية. والهدي أعظم من الأضاحي، فظاهر الحديث ذلك أن الرسول لم يكن يحرم عليه شيء مما أحله الله إلى أن ينحر هديه في الحج. لكن ذهب الحنابلة قالوا هذا حديث عام، وحديث أم سلمة مخصوص في شأن الأضحية، فلذلك القول بالتحريم أقرب، والله تعالى أعلم. فلذلك على الإنسان الذي يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره وبشره في العشر، يعني اللي هيضحي يا إخواني يبدأ الآن يأخذ، عاوز يحلق شعره، عاوز يأخذ شيء من بشره، يحلق أي شعر في جسده، يقلم ظفره قبل دخول العشر. مع دخول عشر ذي الحجة لا يأخذ شيئا من ذلك، فذلك في حقه الأتقى، أو زي ما قلنا بعض العلماء أوجبه وبعض العلماء استحبه. وحتى على الاستحباب كما ذكرت مرارا علينا أن نأخذ به لنأخذ الأجر الأعلى بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. طيب بالنسبة لذبح الأضحية بارك الله فيكم أحبتي في الله، طبعا معلوم أن وقت ذبح الأضحية قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فلا يصح للإنسان أن يذبح قبل صلاة العيد. أجمعوا، قال ابن المنذر، أجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. وقال الإمام النووي: وقت الأضحية ينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، أي صلاة العيد، بالإجماع. وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل الفجر يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك. فقال الشافعي رحمه الله: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، فهذا أقرب ما يقال في وقت الأضحية. ويجوز ذبح الأضحية بالليل وبالنهار، لكن بالنهار أفضل، يستحب الذبح بالنهار ليسمي ليحسن التضحية ويذبحها، ولكي يحضره الفقراء ويحضره المساكين، ما تكونش حالك كحال يعني ايه وغدوا على حرد قادرين. ان الانسان يحاول ان هو يبعد الناس عن المساكين عن الأضحية ويذبحها بحيث لا يرى احد ولا يطلب منه احد في شيء من ذلك، لا يكون حالك كحال القائلين: الا يدخلنا اليوم عليكم مسكين. بل من المقاصد انك تطعم الفقراء والمساكين، بارك الله فيك. فالأقرب فالأقرب طبعا بالنسبة إليك. وكذلك بالنهار هي الأضحية سمت أضحية لأنها في الغالب تسبح في وقت الضحى وفي النهار، فهذا أفضل الأوقات بالنسبة إليها، فعليك أن تراعي أفضل أوقات الأضحية. الأفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن ينحر أضحيته يوم الأضحى، يوم 10. أكمل شيء في الذبح أنك تذبحها وقت الضحى في يوم أو يوم 10، يوم النحر يعني، اللي هو أول يوم من أيام العيد صباحا، تمام كده. طيب إذا استمر بيك أو في زحمة أو مش قادر تذبح بنفسك وعايز تجيب جزار، طبعا الاحسن انك تذبح بنفسك، مش قادر يجوز انك توكل جزار. طيب لقيت الجزار عنده زحمه فانتظرت بقى لاخر النهار، يجوز؟ يجوز. بالليل يجوز؟ يجوز، مش حرام، تجوز انك تذبحها برضو يوم 10 بالليل، لكن الافضل تذبحها وقت النهار في يوم 10 من اول يوم من ايام العيد. طبعا احنا قلنا ان وقت الاضحيه من بعد صلاه العيد، من اول يوم في عيد النحر لغاية غروب شمس رابع يوم العيد، هذا وقتها اللي انت تذبحها فيه. اذا افضل شيء في الوقت انك تذبحها في اول يوم نهارا، بارك الله فيك، فهذا هو الاحسن والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باق بقى الوقت الى الليل او الى تاني يوم او تالت يوم جاز، بس كلما عجلت كان افضل. احنا حديثنا اليوم عن المستحبات، عن الكمالات، عن الأفضل في الأضحية. أشرت سريعا إلى بعض الواجبات لكن كنت قد فصلت فيها، لكن أنا أركز في هذا اللقاء على المستحبات لنحرص على الأحسن وعلى الأكمل وعلى الأفضل في الأضحية، بارك الله فيكم. فلا ينبغي أن نحرم أنفسنا من ذلك الفضل العظيم. وكذلك بالنسبة للذبح، فليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. كلما لا تذبح الأضحية أمام البهيمة أمام بهيمة أخرى، فهذا من الأدب في الأضاحي، لا تذبحها بشيء تلم سن الشيء الذي تذبح به جيدا. يستحب كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه واستدل بفعله إلى أن تكون مستقبلا بها القبلة. الجمل يستحب ان هو ينحر، اما غير الجمال ان الانسان يجعلها تنام على جنبها الايسر ويذبحها، فهذا الافضل في حقها. اذا يستحب اضجاع الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة، لان ذلك ارفق بها وعليه اجمع المسلمون، ويكون الاضجاع على جانبها الايسر لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار، فهذا أيضا من الكمالات من المستحبات. يعني إيه الفرق بين النحر والذبح يا أحبتي؟ النحر ده في الجمال والذبح في البقر. النحر إن الجمل بتعقل رجله اليسرى ويقف ويأتي إليه بالسهم من فوق إلى أسفل، من أسفل عنقه، فينزل هكذا فمرة واحدة بالسهم من أرس أو بالآلة من أعلى إلى أسفل، فينحره من أسفل العنق فيأتي إلى قلب فيموت مرة واحدة. أيسر له في ذلك بفضل الله عز وجل. بقية الحيوانات الأيسر إنك تنيمها على الجنب الأيسر مستقبل القبلة ويكون بعد ذلك الذبح. طب افرض أنه ذبح الجمل، يجوز؟ يجوز. نحر الإبل، يجوز؟ يجوز. ما أنهر الدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الذبح عموما، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يبقى بدم ذكر اسم الله على الذبيحة وأنهر الدم فذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الذبيحة حلال. لكن الأكمل في الذبح كما قلنا الأرفق بالذبيحة إن الجمل ينحر وغيره يذبح، وذلك من باب إنك تصيب السنة. تخيل بقى أصبت السنة في الأضحية، في الاختيار، في الوقت، في الذبح، في كل شيء، فكل دي كمالات الأجور بتعلى إلى درجة يعني لا تتخيلها. كلما حرصت على ذلك فاحرص على أن تفعل الأحسن والأفضل والأكمل، وضع دائما في حسبانك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.